إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل غاية، وهي أن يدل الناس على ربهم عز وجل، وهي الغاية التي خلق الله من أجلها الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن الناس لا يعرفوا كيف يعبدوا الله، فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين ليدلوا الناس على رب العالمين. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس كيف يتعاملوا مع ثلاثة أجزاء. هذا قصد بعثته وغاية رسالته، أن يدلل الناس كيف يتعامل الناس مع ربهم عز وجل، ما هي الطريقة التي يريدها الله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يحجون، ماذا يعرفون عن ربهم، ماذا أعد الله للطائعين، ماذا توعد الله العاصين. هذا تعامل بينك وبين الله. وجاءت الرسل تعلم الناس كيف يتعامل الناس بعضهم مع بعض، ما هو الحلال في التعامل بيني وبينك، ما هو الذي يجوز، ما هو الذي لا يجوز، حقوقك حقوقي. جاءت الرسل لتعلم الناس كيف يتعامل الناس بعضهم مع بعض، إن كان على مستوى أفراد أو مستوى مجتمعات أو مستوى دول أو غيرها، مسلم وغير مسلم. وجاءت الرسل لتعلم الناس كيف يتعامل الإنسان مع نفسه، مع نفسك، وإن لنفسك عليك حقا. فجاءت الشريعة لهذه المقاصد الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت، إنما أداة حصر، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قصد بعثتي وغاية رسالتي، والحديث في موطأ مالك وعند أحمد وهو صحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني الله بعثني علشان أكمل لكم كيف تتعاملون مع الله، وكيف تتعاملون مع بعضكم، وكيف تتعاملون مع أنفسكم. ولذا جاء التجديد في الشريعة على قضية الخلق، وأنه لم يرد في الشريعة شيء فيه مزية كثيرة كما ورد في حسن الخلق. أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، أقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا. إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أثقل، أحسن، أكمل، أقرب، كلها في حسن الخلق. ولذا كان الخلق له مرتبة عظيمة عند الله عز وجل، فإن العبد بحسن أخلاقه يبلغ ما لا يبلغ العباد في عبادتهم. تبلغ بحسن أخلاقك ما لا يبلغ لا الصائم ولا القائم ولا المتصدق ولا المنفق ولا كثير من الخلق، بحسن سمتك وأخلاقك مع الخلق. وحسن الخلق أحد أمرين: إما خلق مكتسب، وإما خلق موروث. خلق موروث شيء جينات موجودة معك، أنت فطرت عليها، أنت أبوك طيب طلع طيب مثل أبوك، أبوك كريم طلعت كريم مثل والدك، أبوك سخي طلعت سخي مثل والدك، أبوك حليم هادئ ما يعصب صرت أنت مثل أهلك. هذه خلق موروثة، وهذه أجزاء موجودة في الناس، طبائع أنت نسخة من والدك ووالدتك، طبائع اللي موجودة في والديك كتبتها. جزء ثاني وهو الأهم: الأخلاق المكتسبة. الأخلاق المكتسبة اللي أنت تستفيدها، يعني أنت صح أنت عصبي، لكن مو معقولة تتظل عصبي لأن تموت. مو صحيح من شب على شيء شاب عليه، نظرية خاطئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحلم بالتحلم. درب نفسك على الصبر تصير صابر، درب نفسك على الكرم تصير كريم، صاحب الكرة ما تصير كريم. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فأهم ما عندنا الآن الأخلاق المكتسبة. شلون نكتسب الأخلاق الحميدة؟ اليوم كثير من الناس قاعد يضيعون حسناتهم ويفطون في كثير من عباداتهم بسبب أن أخلاقهم تنفلت في المواقف. ولذلك خطبتنا اليوم: كيف نكسب الأخلاق الحميدة؟ كيف تستطيع أن تكتسب أخلاقا حميدة من تعامل مع نفسك أو تعامل مع الخلق؟ وهذا الكلام موجه لنا نحن أهل الصلاة، لأننا يجب أن نكمل ديننا وعبادتنا بأخلاقنا الحسنة، وخذوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن ما هو أثقل شيء في الميزان، شنو يثقل الميزان؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق، هذا اللي يثقل ميزان العبد يوم القيامة. شلون أكسب أخلاق الحميدة؟ أخلاق الحميدة سواء مع الله أو مع الناس أو مع النفس، من الصبر والحلم والصفح والمسامحة والعفو وكظم الغيظ وعدم الحقد والتحامل على الخلق إلى آخر ذلك من الأخلاق الحميدة والتغاضي، كيف تكتسب؟ هذه خطبة. أولا، تكسب الأخلاق الحميدة بصحة وسلامة العقيدة، كما قال العلماء: فسلامة العقيدة تنتج سلوكا، فالسلوك ثمرة لما يحمله الإنسان من فكر ومعتقد، والانحراف ناتج عن خلل في المعتقد، فالاعتقاد والإيمان هو الذي يكمل للإنسان حسن خلقه. وإذا قال صلى الله عليه وسلم: وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كلما كمل إيمانك وكملت عقيدتك، يعني عندك اعتقاد بأن الله يسمع وأن الله يرى وفي جنة وفي نار وفي حساب وفي عرض، وتؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر، كلما كمل الإيمان في نفسك كلما انعكس هذا على سلوكك وتعاملك مع الآخرين. ما تغش لأنك تعتقد في حساب، ما تقبل الرشوة لأنك تعتقد في آخرة، ما تسب الناس لأنك تعتقد أن في ملائكة تكتب عليك، ما تؤذي الخلق لأنك تعتقد أن الله مراقب لك ومبصر لأفعالك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فكلما كمل إيمانك بالله واعتقادك تجاه الله كلما تحسنت أخلاقك. ولذلك هذا لزوم طردي، أن الإنسان إذا ساء خلقه فعنده خلل في الإيمان والعقيدة. اللي إيمانه قوي وإيمانه بالله كبير تتحسن أخلاقه، يعلم أن الله رقيب وأن الله بصير وأن الله يسجل على العبد كل حركاته وسكناته، ولذلك تتحسن أخلاقه لعلمه بنظر الله عز وجل إليه. إذن أول ما يكسب الإنسان الأخلاق الحميدة في التعامل مع ربه أو مع نفسه أو مع الخلق قوة إيمانه، فكلما زاد إيمانك بالله وزاد يقينك بالله كلما حسن خلقك مع الخلق، لأنك ترتجي الثواب من الله ولا ترتجي الثواب من الخلق. قال الإمام الغزالي رحمه الله: آداب الظواهر عنوان على آداب البواطن، فمن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه. هذا الظاهر عنوان الباطن، فمن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه، ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يخضع على ظاهر جمال الآداب النبوية. اللي قلبه ما هو مرتبط مع الله لن ينعكس هذا على أخلاقه ظاهرة. ثانيا، تكسب الأخلاق الحميدة بالدعاء، كثرة دعاء الله عز وجل أن يحسن الله أخلاقك، كما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. أخرجه مسلم. أكثر من الدعاء أن الله يحسن أخلاقك، فينا طبائع وأخلاق باطنية غير اللي نتكلم فيه، هذه ما يعرفها إلا الله، من حب الدنيا والتمسك بالمال والحسد والبغض وغيرها من أمراض القلوب اللي الله سبحانه وتعالى أعلم ببواطننا. فلذلك أدعو الله كثيرا أن يحسن أخلاقنا. لقد فقدت امرأة مكانها، ما نقول في الجنة لكن مكانها في ديوان الصالحين، لأن أخلاقها ساءت، مو مع ناس، ساءت أخلاقها مع قط، يعني قطو، أكثر من قطو، حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت النار. وامرأة أخرى فقدت صلاتها وصيامها وقيامها وضيعت حسناتها بسبب أنها كانت تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ذلك ادعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا. ما في فائدة كثرة الصلاة وكثرة الصوم وعبادات لكنها لا تنهى الإنسان ولا تقوم أخلاقه. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فاللي ما يصلي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتحسن أخلاق، صلاة فيها نظر، والزكاة طهرة، والذي لا تؤدي زكاته إلى طهرة نفسه هذا ما استفاد من زكاته، وغير ذلك من أنواع العبادات. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا جزء آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. ثالثا، إذن أولا سلامة العقيدة، وثانيا الدعاء كثيرا أن الله يحسن أخلاقنا، وثالثا المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وتعني المجاهدة يعني الاستمرار على التحمل والصبر، على التحمل والصبر ومحاولة تحسين الأخلاق بالمواقف قدر المستطاع من الحياة إلى الممات، إلى أن يتوفاك الله عز وجل. مو بس أخلاقنا حسنة في المسجد ولا أخلاقنا حسنة في العمل، لا، أخلاقنا حسنة في كل مكان. البواطن، الظواهر عنوان البواطن. لازم أخلاقي حسنة في بيتي، أخلاقي حسنة في مدرستي، أخلاقي حسنة في الشارع، أخلاقي حسنة في السيارة، أخلاقي حسنة في البيع والشراء، أخلاقي حسنة لما أسافر برا، في كل مكان. الظاهر عنوان الباطن، هذه عناوين تظهر. ولذلك على الإنسان أن يجاهد نفسه، أن يغير أخلاقه السيئة إلى أخلاق حسنة. كل الأخلاق السيئة في التعامل مع الناس والتعامل مع الله، يجاهد نفسه ويصبر ويحتسب إلى أن تتحول. رابعا، المحاسبة. والمقصود بالمحاسبة أن يتفقد الإنسان نفسه، وأن يعاتب نفسه، وأن يثنيها عن فعل المعاصي ويثبتها على فعل الحسن إذا فعلت حسن، فيعزم عليها أن لا تعود إلى المعصية مرة ثانية ولا إلى سوء الخلق. اللي ما يحاسب نفسه الله راح يحاسبه يوم القيامة. ولذا قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. لازم تحاسب نفسك على أخلاقك، حاسب نفسك على تصرفاتك. إذا ما تحاسب نفسك الله يحاسبك. لذلك عجل بمحاسبة نفسك في تصرفاتك مع أولادك، تصرفاتك مع زوجتك، تصرفاتك مع زملائك، تصرفاتك في الشارع. يصدر الخطأ، نحن ملائكة نقع في الخطأ، نعم، لكننا نحاسب أنفسنا حتى لا تتكرر الزلة منا مرة ثانية. ذلك كان الصحابة يقعدون يحاسبون أنفسهم. عمر يقول: أنا دخلت على عمر في بستان له، فقال: إيه عمر، إيه أمير المؤمنين، والله يا عمر هو يحاسب نفسه، لتتقين الله أو ليعذبنك الله. ناس تقعد حاسب أنفسها مع بعض، حاسب نفسه على موقف صار في الشارع، حاسب نفسه على موقف مع أولاده، على موقف مع زوجته، على موقف في دوامه في العمل، على موقف في أي كان. لازم تحاسب نفسه، لأن الملائكة سجلت وكتبت. والمقصود من المحاسبة أن يندم الإنسان على الخطيئة ويجبر ما وقع من خلل. إحنا في الدنيا نحاسب أنفسنا، ما في شركة إلا فيها محاسب، دولة كلها فيها ديوان محاسبة يحاسب مصروفات الناس. لازم في تقويم، في دراسة سنوية، في تقويم منهج، في تقويم عمل، في دراسة جدوى، يحاسب الإنسان نفسه، يشوف والله إحنا ماشيين صح ولا ماشيين خطأ، شغلنا عدل وشغلنا صح، وهكذا يمشي الإنسان. فلماذا لا يحاسب الإنسان نفسه على آخرته؟ حاسب نفسك في الدنيا على شركتك، على أموالك، على مصروفاتك، لكن على آخرته ما يحاسب نفسه، وهذا خطأ. إذا أراد الإنسان أن يقوم ويكتب السلوك الحسن، فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه. خامسا، أن يتفكر الإنسان في آثار حسن الخلق، فإن معرفة الثمرة وحسن العاقبة من أعظم الدوافع لنيل الشيء. شنو ثمرات حسن الخلق؟ مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم. ثمرات حسن الخلق: أثقل شيء في الميزان. ثمرات حسن الخلق: أرفع درجات. ثمرات حسن الخلق: أثقل شيء وأقرب الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل. هذا ثمرات حسن الخلق. فإذا تفكر الإنسان بثمرة العفو، وبثمرة سبم الغير، وبثمرة المسامحة، وبثمرة عدم الحقد، ووضع في نفسه ما يضع الله تعالى له من أجور، ترقى إلى هذا المستوى العالي الذي يريده الله عز وجل. ثالثا، نكسب حسن الخلق في التدريب. هذا الكلام اللي نقوله كله نظري الآن. حسن الخلق في التدريب. اطلع الحين برا المسجد وخل واحد راك على سيارتك وراح يتغدى وخلاك في المسجد قاعد. بين الآن حسن الخلق معاك. التدرب، لازم تتدرب. تدرب على واحد أذاك في الشارع، تدرب على أبنائك في البيت، تدرب على موظفينك، تدرب على خدمك، تدرب على زوجتك، حتى تملك هذه الملكة، ملكة حسن الأخلاق والصفح والعفو وسمو ورفعة الأخلاق. كما قالوا: وتجلدي لشامتين أريهم أني لريب دهري لا أتزعزع. ما يهم هذا كله، ما يهم ولا يأثر في الإنسان، لأن الإنسان يتدرب في هذه المواقف. هذا الكلام كل من نقوله نظري، لكن التطبيق العملي هو الذي يكسب الإنسان حسن الخلق. مواقف التي تحصل للإنسان، موقف مع خادمة، مع زوج، مع أولاد، في الشارع، مع موظف، هذا الذي يكسب الإنسان حسن الخلق حقيقة. هذا الكلام اللي نقوله نظري، هناك يسمونها قيمة. قيمة الفعل النظري هو التطبيق الواقعي. إذا طبقت واقعيا تكسب هذه قيمة، وبذلك تستطيع حقيقة أن تتحول أخلاقك. كلنا نحفظ الكلام اللي أقوله أنا، ما في أحد ما يعرف فضل حسن الخلق، ولا في إنسان ما يعرف فضل الصبر، ولا في واحد ما يعرف مزية العفو. حظنا حب كلنا بالمدارس درسناه وقرأناه، لكن قيمة هذا الشيء في تطبيقه حينما تمارسه. وأنا أقول أفضل ما يتدرب الإنسان عليه أقرب الناس له، أولادك. تدرب معهم على الصبر وطول البال وسعة البال والعفو والصفح والمسامحة، ودربهم على ذلك. خدمك، زوجتك، أولادك، من عندك في الدوام، موظفين تحتك، ودرب نفسك على حسنه، ثم وسع الدائرة بعدين إلى جيران، إلى أقارب، إلى الأقرب فالأقرب، حتى ينتشر ذلك بين الناس. من يوصل درجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي الله قال وإنك لعلى خلق عظيم؟ الله يقول له يأتيه الرجل فيشده من إزاره صلى الله عليه وسلم، أو يشده من قميصه حتى يأثر القميص في رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر ناهز 60 وهو في المدينة. قال يا محمد أدي لي ديني، إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني قوم مماطلين ما تدفعون الحقوق. فعمر رفع السيف وأراد أن يقطع رأسه. يهودي تجرى يسحب النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، هذه بالخيال ما تصير. فأراد عمر قطع رأسه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمر كان الأجدر بك والأولى أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن القضاء، بحسن الكلام معاي، وتقول أنت أدي إليه وأنت أحسن التقاضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا سبب لإسلام زيد، هذا يهودي حبر من أحبار اليهود. قال أنا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خصلتين ما شفتهم أشوفهم، الأولى أنه يعفو ويسامح، والثانية ما تزيد السفاهة إلا حلم، كل ما تسفح عليه أكثر كل ما تزيد حلمه. قال فأردت أن أختبر ذلك وآه، فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الحاكم والبيهقي يقول فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف، فجاءه ناس من الأعراب قالوا يا رسول الله احنا آمنا أسلمنا فيه، وقلنا حق قومنا يوم أن آمنوا إن تؤمنوا الله ينزل عليكم الأمطار إذا تركتوا الأصنام. جماعة تركوا الأصنام ما نزل مطر يا رسول الله، جماعة ترددوا قال أنت قلت آمن احنا آمنا مطر ما نزل، وبهائمنا تموت يا رسول الله شوف لي طريقة معهم أخاف يرتدون. فزيد اليهودي استغل هذه الكلمة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أعطيك دين، أنا أدين. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم دينا واتفق معه مثلا على بعد سنة. قبل أن تنتهي السنة بأشهر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه في مجلسه وشد النبي هزه هزا عنيفا من رقبته حتى أثر الرداء في عاتقه صلى الله عليه وسلم، فقال اقضي لي يا محمد عطني حقي، إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل تماطلون الناس. عمر انبهر ما صدق الموقف فسحب سيفه وأراد قطع رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن مع الرجل، قال له قول لعلم أن يحسن الأدب معي وأمرني أنا قول لي يا رسول الله أدي للرجل حقه. يقول تعجبت من أخلاقه صلى الله عليه وسلم فأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مو بس هذا، قال لعمر قال النبي يا عمر روح مع الرجل واقضي له دينه. راح مع عمر ومشى معه وعطاه وقال لمن سله زيادة عطى زيادة فأعطاه زيادة. فلما رأى ذلك قال لعمر تعرفني من أنا؟ قال له قال أنا زيد. قال زيد الحبر اليهودي الكبير؟ قال نعم. فقال لما تفعل ذلك؟ ويسمع أن عمر لما تفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال القصة، أردت أن أعرف حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله والدين كل ما أبي إلا هذا ما أبي رد لله سبحانه وتعالى. هذه مراتب من يوصلها هذه بالتدرب، بالتدرب. ولذلك الله ليش قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ الله ما يعلق الأسوة بخيال وما يعلق الأسوة بمثال لا يمكن الوصول إليه، لكن إحنا نأتي به صلى الله عليه وسلم بالتدرب، بالتدرب توصل إلى ذلك. سابعا، من أراد حسن الخلق يصل إلى حسن الخلق حينما يتكلف البشر وطلاقة الوجه ويتجنب العبوس قدر المستطاع والتخطيب، كما قال ابن حبان البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء، لأن البشر يطفئ نار المعاندة ويحرق هيجان المراغبة، وفيه تحصين من الباغي ومناجاة من الساعي. قال أبو جعفر المنصور إذا أحببت أن يكثر الثراء الجميل عليك في الخلق فلقهم بالبشر وحسن الخلق. لاقي الناس بالبشر ولاقي الناس بحسن الخلق، ولاكتسب المحامد حامدوه بمثل البشر والوجه الطريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا مما يكسب حسن الخلق، أن يتكلف الإنسان دائما البشر والطلاقة في وجه الناس دائما وأبدا. ثامنا، نكسب الأخلاق الحميدة بالتغاضي والتغافل. تتغافل، قالوا للشافعي دخل عليه واحد في مجلسه فسبه وشتمه وأغلب الكلام عليه ما رد عليه كأنه ما سمع أصلا، فإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. قالوا شتمت وقد خصمت قلت لهم، الشافعي يقول، يقول قالوا شتمت وقد خصمت قلت وقد خصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، أما ترى أن الأزة تخشى وهي صامتة والكلب يرمى لعمي وهو نباح؟ جواب ما ينفع. ولذلك التغاضي أحسن. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغاضي. ولذلك كان ينقل عن صلاح الدين رحمه الله ورضي الله عنه في وصفه، قال ابن الأثير: كان رحمه الله رحيما حليما حسن الخلق متواضعا صبورا على ما يكره كثير التغافل عن ذنوب أصحابه، يسمع من أهلهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه رحمه الله. وهذه من كمال الأخلاق أن الإنسان يتغاضى عما يكره. واحد طق لك رم في الشارع، شقد معصب، ليش زعلان؟ ليش تروح وراء تركب وراء؟ واحد فكر على سيارتك يا أخي، عفو سامح. واحد قال لك كلمة كأنك ما سمعتها، لأن من رحمة الله أن جعل فينا النسيان. ولذلك ينام الإنسان فينسى وينتهي. لا تعيش الأزمة حياتك وسنواتك وإنما تجاوز عنها، في آخرة، في حساب، في رب حاسب سبحانه وتعالى، في ملائكة قاعدة تكتب عليك كل يوم. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله مو غافل، الله يأخرهم لذلك اليوم. يعرض الناس وتعرض الصحف والملائكة واقفة ذلك اليوم، خلاص ما يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. دعها سماوية تجري على قدر لا تعترضها فيجري فوقك القدر. خلها على الله سبحانه وتعالى وتغاضى، وتركها لله عز وجل، فهو كفيل سبحانه وتعالى بأن يكسبك النصر والظفر بإذن الله عز وجل. قال ابن المقفع: إن من أرب الأريب دفن إربه، يعني غضبه، ما استطاع حتى يعرف بالمسامحة في الخليقة والاستقامة على الطريقة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أغمض عيني عن أمور كثيرة، وإني على ترك الغموض قدير، وما من عمل أغضي، ولكن لربما تعامى وأغضى المرء وهو بصير، وأسكت عن أشياء لو شئت قلتها، وليس علينا في المقال أمير، أصبر نفسي باجتهادي وطاقتي، وإني بأخلاق الجميع خبير. هذا هو التغاضي. وشتم رجل الإمام الشعبي فقال له: إياك أعني، فقال الشعبي: وعنك أعرض. وهذا من كمال الأخلاق وحسن الأخلاق. فإذا أراد الإنسان أن يكسب الأخلاق الحميدة فليتغاضى. تاسعا: من أراد أن يكسب الأخلاق الحميدة عليه أن ينسى الأذى. لا تعيش المشكلة، إلى متى تعيش هذه المشكلة؟ يعني أنا أسأل سؤال: لو صار حادث سيارة، سيارتين انصدموا، الكون وقف، بس إحنا اللي واقفين حول الحادث هذا، ويمكن ما يقف مع الحادث إلا أصحاب الحادث والناس تروح بيوتها تتغدى، والشارع الثاني اللي على جنب حد يمشي مو واقف، وشارعك أنت هم بعد ماشي، بس أنت عايش المشكلة. فإذا تعيش المشكلة هاي وتشيل المشكلة توديها بيتك وعند زوجتك وعند أولادك، بعدين تنقل المشكلة إلى دوانيتك، عيشت الآخرين معك في حدث عابل ومصيره إلى الزوال والنهاية. لأن الكون اللي دبر الله، مو أنا ولا أنت، الله هو اللي يدبر الأمور وهو الذي يقدر المقادير، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. البرم يعني الخياطة والفتل في السماء مو في الأرض. الله يقول هم حسبالهم يقدرون، إحنا اللي نقدر مو هم اللي يقدرون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، إحنا اللي نرتب مو هم اللي يرتبون. ولذلك تناسى وتغافل وانسى الأذية، فمن تذكر الأذية وحملها معه دائما لم تصف له حياة ولا مودة أبدا، ولم يطب له عيش، وإنما عليه أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لا يقدر لعباده إلا الخير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. ما نزال نتكلم عن كيف يكسب الإنسان حسن الخلق. ويكسب الإنسان عاشرا حسن الخلق بالرضا بالقليل من الناس، وترك مطالبتهم بالمثل، خاصة منهم تحتك وتحت مسؤوليتك. أنا أحسن إلى الناس لا أطلب منهم جزاء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الإمام مجاهد: يعني يقبل من الناس اللي يقولون خلاص لا تدقق معهم. قال مجاهد: خذ العفو من أخلاق الناس ومن أعمالهم من غير تخصيص، مثل قبول أعذارهم والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء وترك البحث والتفتيش عن البواطن. خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. ولذلك هذا مما أمر الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو واصفح عن أمور كثيرة، ودع كدر الأخلاق، واعمد لما صفى. وقدم حاتم الأصم دار الإمام أحمد بن حنبل، فسأله الإمام أحمد، فقال له الإمام أحمد: كيف التخلص إلى السلامة؟ شلون أصل إلى سلامة صدري وسلامة؟ الإمام أحمد يقول حق حاتم الأصم: كيف الوصول إلى سلامة الصدر؟ فقال له حاتم الأصم بثلاثة أشياء، قال: والله عجيبة، من نوادر النصائح. قال حاتم الأصم: احفظها عني يا أحمد، ثلاثة أشياء. قال: أعطهم مالك ولا تأخذ مالهم، إذا أعطيت لا ترجو الناس يردوا لك، أعط للناس وتجي وجه الله، سامح ولا ترجو واحد يقول لك شكرا، أعطهم مالك ولا تأخذ مالهم، واقض إليهم حقوقهم ولا تطالبهم بقضاء حقوقك، أن تقضي لهم حقوقهم. إذا مرض روح زوره، لكن إذا مرض لا تقول ليش ما تزوروني. إذا مات عندهم ميت روح وصلهم، لكن إذا مات عندك ميت حتى أعتب عليهم. وأقضي الناس حقوقهم ولا تطالبهم بقضاء حوائجك، واصبر على أذاهم ولا تؤذهم. فقال الإمام أحمد: إنها والله لصعبة، اصبر على أذى الناس ولا تتبعهم بالأذى. لذلك قال الرافعي: إن السعادة الإنسانية إنما هي في العطاء دون الأخذ، فمن لزم ذلك نال السعادة. الحادي عشر: تنال الأخلاق الحميدة بلزوم الرفق واستعمال المدارات. والمقصود بالمدارات التنازل عن حقك أنت، تنازل عن حقك لأجل الله عز وجل. أما المداهنة فهو التنازل عن حق الله لأجلك أنت. فنحن ندعو إلى المدارات، والمدارات هي أن تتنازل عن حقوقك. ليش قالوا؟ لأن الناس أصلا خلقوا مجتمعين، الله خلق الناس شعب اجتماعي، الإنسان اجتماعي بطبع، كما قال ابن خلدون: خلق الناس للاجتماع لا للعزلة، والتعارف لا للتنافر، والتعاون لا للتنافر. ويعرض للإنسان في أحواله عوارض نفسية، يعني كل واحد يصير له ظروف من الحب والبغض والرضا والغضب. ولو كشف كل إنسان عن كل شيء في نفسه لفسد اجتماعه. الحين احنا قاعدين في المسجد، لو كل واحد يطلع همه ما يسوى المجلس هذا، كل ما نقوم خاص يقلب المجلس الى هموم لو كل واحد. لكن يدار الانسان، فابتسم مع الناس ولا اظهر لهم ما انا فيه من بلاء، لان لو انا بطلع بلائي والثاني بطلع بلاء تكدرت حياتنا وتحول صفونا الى كدر. ولذلك لازم ادار الناس. ولذلك لو اخرج كل انسان ما به لفسد اجتماع الناس. ولذلك هيئ الله حسن الأدب ما يمنع هذا التقاطع والتنافر، وهو المداراة، وهي حسن اللقاء ولين الكلام وتجنب ما يشعر بالبغض والغضب. قال العتابي: المداراة سياسة لطيفة لا يستغني عنها ملك ولا سوق، يجتنبون بها المنافع ويدفعون بها المضار، فمن كثرت مداراته كان في ذمة الحمد والسلامة. وينبغي للعاقل أن يداري زمانه، مدارات السابح في الماء الجاري. قال الحسن: مدارات الناس نصف العقل، نصف العقل أن يداري الإنسان الناس. قال الإمام الشافعي: إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كأنه قد حشى قلبي محباتي. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فأحسن إليه، فلما انصرف قال: بئس أخو العشيرة. فعتبت عليه عائشة فقال: إن شر الناس من أحسن الناس إليه اتقاء فحشه. فقد دراه صلى الله عليه وسلم وأحسن إليه حتى يتقي النبي صلى الله عليه وسلم فحشه وأذيته. الثاني عشر وهو أخيرا: يكسب الناس حسن الخلق بالصحبة، صحبة الناس أهل الأخلاق الحسنة. فالمرء مولع بمحاكاة من حوله وتقليدهم، فالتقليد يورث الجبان شجاعة ويورث البخيل كرما. قال ابن حزم: من طلب الفضائل لم يساير إلا أهلها، ولم يرافق في تلك الطريقة إلا أكرم صديق من أهل المواساة والبر والصدق، وأكرم العشيرة والصبر والوفاء والأمانة والحلم وصفاء الضمائر وصحة المودة، كل واحد حسب أخلاقه. ذلك أيها الأخوة، هذه مرتبة عظيمة جليلة، لها عند الله درجة عالية تفوق عبادة العابدين وصلاة المصلين وقيام الليل وصلوات النهار وصدقات السر والصيام في الهواجر، يفوقها حسن الخلق. وهذا لا يكسب إلا بأمور كما ذكرتها. أعيد لذكرى النقاط التي ذكرتها: حسن الخلق مرتبة عظيمة، منها مكتسب ومنها موروث. الموروث نعمة وهبة من الله، لكن المكتسب فيه مجاهدة، تكسب من خلال القدوة الحسنة، وتكسب من خلال صحة العقيدة والإيمان، وتكسب من خلال الموعظة، وتكسب من خلال المواقف، وتكسب من خلال الصحبة، وتكسب من خلال المجاهدة، وتكسب من خلال الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى يدعو، أن الإنسان يدعو ربه كثيرا أن يحسن أخلاقه. أيها الناس، إن حسن الخلق مرتبة عظيمة أثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الميزة، وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك يجاهد الإنسان نفسه بالمواقف، ويدعو الإنسان ربه كثير، ويتدرب على أولاده، ويحاسب نفسه، ويفتش عن عيوبه، ويصاحب الأخيار، حتى يرتقي قليلا قليلا في مراتب حسن الخلق، ويصل إلى هذه الدرجة العالية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن صورنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، ولا يصرف سيئها إلا هو. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، لك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اجعل هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، واختم بالصالحات أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، صرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.